الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة والتي لا يحصيها إلا هو سبحانه، وهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونسأله جل وعلا أن يكتب لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لا شك أن المسلم بحاجة إلى أن يجلس هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله جل وعلا، ويذكر فيها كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا نحن بحاجة إلى أن نتذكر فضل هذه المجالس، وأنها سبب لرحمة الله عز وجل، وسبب لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى، وسبب أيضا لتكفير الذنوب والخطايا. وأيضا هذه المجالس هي خير المجالس وأحب المجالس إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من أسباب زيادة الإيمان، وهي من أسباب صلاح القلوب. ففضائلها كثيرة وخيراتها عميمة، لذلك المؤمن بحاجة ماسة إلى جلوس مثل هذه المجالس. فنشكر الله جل وعلا ونحمده ونثني عليه أن وفقنا للجلوس في مثل هذا المجلس. ثم بعد شكر الله عز وجل أتقدم بوافر الشكر لأسرة هذا المركز، مشرفة المركز والأخوات في مكتب التواصل، وكل من أسهم في إقامة هذا الدرس وهذه المحاضرة وهذا اللقاء. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا بالإخلاص وبصلاح القول والعمل. هذا المجلس وهذه المحاضرة كما تعلمون بعنوان: أحكام الشتاء. والشتاء فصل من الفصول كما هو معلوم، ونحن في مثل هذا الوقت نكون قد ودعنا فصل الصيف ونستقبل فصل الشتاء، ومقدمات وأمارات فصل الشتاء يعني قد دخلت، وإن لم يدخل يعني فصل الشتاء بالكلية، لكن لما تعلق بهذا الفصل من الأحكام ناسب، بل قد يكون متعين على المسلم أن يتذكر وأن يتدارس ما يتضمنه هذا الفصل من أحكام. وذلك أن العلم على نوعين كما يذكر أهل العلم، من حيث وجوبه فيقولون: من العلم ما هو فرض عين، ومن العلم ما هو فرض كفاية أو ما هو مستحب. ويذكرون من صور العلم الذي هو يعني وجوبه عيني ما يعني يستقبله المرء، وما يعني سيفعله، وما سيتلبس به، فيتعين عليه قبل الشروع فيه والتلبس به أن يتعلمه. فقبل أن يصلي المسلم يتعلم أحكام الصلاة، لا يتعلم أحكام الصلاة وهو في الصلاة وأثناء الصلاة، وقبل أن يدخل شهر رمضان يتعلم أحكام الصيام، وقبل أن يذهب إلى الحج يتعلم أحكام الحج، وهكذا. فوجود هذه المحاضرة في مثل هذا الوقت لا شك أنه مناسب لكي نتدارس ونتذاكر ما يتعلق بهذا الفصل. وهذا الفصل تتعلق فيه أحكام كثيرة، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذكر أهم الأحكام المتعلقة بهذا الفصل. أولاً، عنوان المحاضرة أحكام الشتاء. الأحكام، أحكام الله جل وعلا، تنقسم إلى قسمين: أحكام كونية وأحكام شرعية. والشتاء فيه من هذين النوعين، من الأحكام الكونية ومن الأحكام الشرعية. ويعنى بالأحكام الكونية أوامره الكونية ومخلوقاته جل وعلا وآياته الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، كالليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والشتاء فيه من الآيات والدلائل الشيء الكثير، فالمطر والبرد والبرق والرعد وتغير الزمان وتغير الأرض بعد تغير المناخ ونزول المطر أو شدة البرد ونحو ذلك، هذه آيات وبراهين دالة على عظمة الله وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وسنأتي على هذه الآيات بإذن الله عز وجل. وأيضا هناك أحكام شرعية هي من أوامره الشرعية جل وعلا. فالشتاء إذا تغير الجو ودخل فصل الشتاء يطرأ على المسلم أحكام متعلقة في طهارته كالمس على الخفين، وقد يضطر أحيانا إلى التيمم مع شدة البرد، وأيضا قد يحتاج إلى الجمع، جمع الصلاة الرباعية في شدة المطر ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه من فضل الله عز وجل ومن رخصة الله سبحانه وتعالى لعباده لكي ييسر على عباده هذه العبادات وهذه الطاعات فينالون رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى. الشتاء، هذه الكلمة تدل على فصل من الفصول، وهو نصف السنة. العرب كانوا لا يعرفون الفصول الأربعة التي هي يعني الشتاء والربيع والصيف والخريف، كانوا لا يعرفون إلا الشتاء والصيف، هكذا هي حال بلاد العرب في الزمان القديم والحديث. أما يعني الربيع والخريف فهو يعني أيام معدودة، ليست ك يعني بلاد العرب كغيرها من البلاد. وهذه الكلمة الشتاء كم مرة ذكرت في القرآن؟ لم تذكر إلا مرة واحدة في قوله جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ذكر الله عز وجل أن السنة كانت منقسمة عند العرب إلى شتاء وإلى صيف. أيضا في مثل هذه المناسبة نذكر بعض المسائل العقدية التي لا بد من ذكرها. ففي مثل هذا الموسم ينزل المطر، وربما يستسقي الناس قبل نزول المطر، ولا شك أن الاستسقاء هو طلب السقيا، ولا يجوز أن تطلب السقيا ويطلب المطر ويطلب الغيث إلا من الله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو العبادة، ولا يجوز أن يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى في طلب المطر، أو أن يتوجه إلى غير الله عز وجل بالدعاء. الدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، من صرفها لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. وربنا جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هنا حديث لا بد من الوقوف عليه، قد رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزل السماء يعني المطر، كانوا يسمون المطر السماء لأنه ينزل من العلو. قال: فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لابد من استشعار عظمة الله عز وجل، وأن هذا الرزق وهذا الغيث وهذا المطر لم ينزل إلا من الله جل وعلا. فالموحد هو الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، والمشرك الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فيضيف هذه النعم إلى غير الله ولا يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى. ولأهمية هذا الحديث بوب عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ونسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، الأنواء هي منازل القمر أو النجوم والكواكب. هذه النجوم وهذه الكواكب مخلوقات لله عز وجل، لا يجوز أن ننسب النعم إليها، إنما خلقها الله عز وجل لحكم ثلاثة. الحكمة الأولى أنها زينة للسماء، والثانية أنها رجوم للشياطين، والثالثة أنها علامات يهتدى بها، قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهنا سؤال كما يقال يفرض نفسه: ما حكم الأرصاد الجوية أو تنبؤات الطقس وما نحو ذلك، والتنبؤ عن نزول مطر وعن تغير الجو وما أشبه ذلك مما نسمع ونرى؟ الجواب: يقول أهل العلم أنه إن كان من قبيل العلامات لا من قبيل الجزم ولا من قبيل نسبة هذه النعم إلى الله عز وجل فإن هذا أمر لا حرج فيه، فإن هذه النجوم علامات جعلها الله عز وجل يهتدي بها الناس إلى الجهات، بل إلى جهة القبلة، بل إلى دخول الشهر وخروج الشهر، كما أننا نفطر في رمضان إذا رأينا هلال شوال، ونبدأ في صيام رمضان إذا رأينا هلال رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فكما أننا لا نصوم من أجل هذا الهلال ولا نفطر من أجله، إنما هو علامة على دخول شهر الصيام، فكذلك إن اتخذنا هذه النجوم علامات على دخول الفصول فهذا لا حرج فيه، لكن إن اعتقد فيها الناس عقائد باطلة وتتبعوها كما تتبعها الكهان، بل كما عبدها أقوام سابقون كقوم إبراهيم، فإنهم عبدوا النجوم وعبدوا الكواكب، وهذا من أبواب الغلو وأبواب انتشار الشرك وسبب حدوث الشرك يعني في البشرية. وقبل ذلك وأعظمه وأشده الغلو في الصالحين كما حصل في يعني قوم نوح. المقصود أننا إن اتخذناها علامات فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. أيضا نزول المطر يذكرنا بحديث قد رواه النسائي في سننه والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم، وصحح أهل العلم هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه قال: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40، يعني أي أكثر بركة في الرزق وغيره من الثمار والأنهار. اليوم يعني الناس يستسقون ويسألون الله عز وجل أن ينزل المطر، يريدون البركة، وما علموا أن إقامة حدود الله وإقامة أوامر الله وطاعة الله عز وجل، وأعظم طاعة هي إقامة التوحيد، أن هذا أعظم سبب لوجود البركة في الأرض. بل قد يمطر الناس ولا يعني يحصل بهذا المطر بركة، بل ربما لا تنبت الأرض ونحو ذلك. فينتبه العباد إلى أمر عظيم، ألا وهو إقامة حدود الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن العكس بالعكس، أسباب نزع البركة هي المعاصي والشرك والبدع والمخالفات التي يرتكبها الناس، فإنها تمحق البركة. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا أصابهم الجدب والقحط. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أريد أن أذكر الآن جملة من الأحكام التي هي من قبيل العبادات، فنبدأ بالطهارة. أولا، ماء المطر، قال الله عز وجل فيه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وتعلمون أن الماء ينقسم إلى طاهر وإلى نجس وإلى طهور، وبعض أهل العلم يقسمه إلى طهور ونجس. فماء المطر الأصل فيه أنه طهور، بمعنى أنه إذا نزل من السماء فإنه طهور، يتطهر به الناس، فهو طاهر في غيره، طاهر في نفسه، مطهر لغيره. هذا من حيث طهارة ماء المطر. المسألة الثانية، الوضوء في البرد. قد يشتد البرد، يبرد الجو ويبرد الهواء ويبرد الماء، فكيف يفعل الناس؟ المريض لا شك أن له رخصة أن يتيمم، لكن من كان قويا واستطاع أن يتوضأ فيتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكفارات، قال: وإسباغ الوضوء في السبرات، وفي رواية: وإسباغ الوضوء على المكاره، ومعنى ذلك شدة البرد. فإذا اشتد البرد وتوضأ المسلم من الماء البارد من غير أن يلحق به مضرة، فإن هذا من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، فهو يسبغ الوضوء ويعمم هذا العضو من أعضاء الوضوء بالماء، ولا يترك منه شيئا، طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. فهذا سبب من أسباب تكفير الذنوب. وننبه هنا في هذه المناسبة أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد في الوضوء، لا أقول لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب. بعضهم يمسح يده ويمسح وجهه لا يغسلها، وبعضهم يغسل نصف يده ولا يعمم يعني العضو بالماء، وهذا لا شك أنه وضوء غير مجزئ، هذا وضوء غير مجزئ. وبعض الناس لا يشمر عن أكمامه في البرد، يعني يظهر بعض يده وربما جزء من يده ومرفقه لم يشمره، ربما لأنه يعني لبس لباس ثقيل ولبس أكثر من ثوب، فلا يستطيع أن يشمر عن يده، فلا يغسل يده كلها. ولا شك أن هذا خطأ، وأن الوضوء في هذا لا يصح، بل يجب عليه أن يعمم عضوه كله بالماء. وهنا عنده رخصة شرعية، وهي أنه يقتصر على غسل العضو مرة واحدة، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، يعني غسل كل عضو مرة واحدة، كما روى ذلك ابن عباس وهو في صحيح البخاري، وبوب عليه البخاري باب الوضوء مرة. وهنا تنبيه ثاني أيضا، أن بعض الناس يتحرجون من تسخين الماء للوضوء، ويروون في هذا بعض الأحاديث وبعض الآثار التي لا تصح في الحقيقة في يعني النهي عن الوضوء من الماء المسخن. فالإنسان يسخن الماء ولا حرج عليه في ذلك، بل هذا من نعم الله عز وجل، فنحن نعيش في نعم في الحقيقة، يعني نبرد الماء في الصيف ونسخن الماء في الشتاء، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. التنبيه الثالث، بعض الناس يتحرج من تنشيف أعضاء الوضوء في البرد، إما لغلبة عادته يعني أن أيام الحر، وإنما يعني أن بعضهم يتأثم ويظن أن هذا ليس من السنة ونحو ذلك، بل يعني اتخاذ خرقة ينشف بها أعضاءه أو مناديل، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ثبت في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، وقد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. هذه مسائل متعلقة عندنا في الوضوء. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة، طين الشوارع والوحول التي تحصل في فصل الشتاء بعد المطر. بعض الناس قد يعني يكون خارج البيت أو في البيت ويخرج، ويكثر هذا الوحل وهذا الطين باختلاف يعني المجتمعات وهيئات البيوت والطرق، لكن قد يكثر هذا الوحل في مكان ويقل في مكان، فقد يخرج المسلم وتصاب الثياب بهذا الوحل، تخرج المرأة وتصاب عباءتها بهذا الطين، ويستشكل بعض الناس يقول هل هذا طاهر أو هذا نجس، أو هل يجب أن أغسل هذا الطين قبل أن أصلي ونحو ذلك. فالجواب أنه لا يجب غسل ما أصاب الثوب من هذا الطين، لأن الأصل في التراب والطين والحجارة أنها طاهرة حتى نتيقن أنها قد مستها نجاسة. رابعا التيمم. التيمم حكم شرعي وسنة نبوية ورخصة ربانية من الله سبحانه وتعالى، جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لبعد أو مرض أو شدة برد فإنه يجوز له أن يتيمم، فإنه يجوز له أن يتيمم ولا إعادة عليه. كيف يتيمم؟ يضرب ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه، وقد فعل هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الخامسة، المسح على الخفين والجوارب والتساخين، ويعني لها أسماء كثيرة، وهي يعني ما تلبس في القدمين. الخفين، المسح على الخفين رويت في أحاديث كثيرة، بل هي من الأحاديث المتواترة، وفي ذلك يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فالمسح الخفين أحاديث من الأحاديث المتواترة، بل أصبح كما يقول ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام في شرح عمدة الأحكام يقول اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة وعد إنكاره شعارا لأهل البدع، لأنه يعني قد أنكره بعض المبتدعة فأصبح شعارا لأهل السنة، وإنكاره يعني أصبح شعارا لأهل السنة. ولذلك يقول إسحاق ابن راهويه رحمه الله مضت السنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. والصحابة الذين رووا أحاديث المسح الخفين كما يقول ابن القيم يعني تقريبا هم 13 صحابيا أو أكثر. على كل حال هي رخصة من الله سبحانه وتعالى. نذكر بعض النقاط المتعلقة بالمسح على الخفين. أولا عرفنا أن المسح على أن هذا الخف أو هذا الجورب هو ما كان على شكل يعني خف من صوف أو كتان أو قطن أو نحو ذلك كما يذكرها للعلم، فيلبس على فيلبس في الرجلين ويمسح عليه الإنسان بشرط أن يدخل في قدميه طاهرتين، يعني لا يدخلهما وهو محدث، إنما يدخل قدميه فيهما بعد أن يتوضأ. بعد ذلك إن كان مقيما مسح يوم وليلة، وإن كان مسافرا مسح 3 أيام بلياليها. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما ذهب إليه بعض العلماء من جواز المسح على كل ما لبس على الرجل. الرجل قد يلبس فيها يعني جوارب وقد يلبس فيها غير ذلك، فقال الشيخ ابن عثيمين القول الذي أشار إليه السائل وهو جواز المسح على كل ما لبس على الرجل هو القول الصحيح، وذلك أن النصوص الواردة في المسح الخفين مطلقة غير مقيدة بشروط، وما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إلحاق شروط به، لأن إلحاق الشروط به تضييق لما وسعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص. وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي طالب جواز المسح على الجورب الرقيق، وهذا يعني يعضده يقول الشيخ أدلة تدل على جواز المسح على الجوارب الخفيفة والرقيقة. فنعرف بعد ذلك أن المسح على الخفين لا حرج فيه، بل هو سنة نبوية، فنحرص على تعلم أحكامه. فالإنسان إذا أدخل رجليه طاهرتين مسح عليهما بعد ذلك يوم وليلة. لكن متى يبدأ المسح على الخفين؟ هل من حين الحدث أو من حين أول مسح بعد حدث؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، والذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره يعني من مشايخنا المعاصرين أنه يبدأ المسح على الخفين متى؟ بعد أول مسح بعد حدث. يعني لو أن الإنسان صلى الفجر وأدخل رجليه، ثم يعني توضأ قبل الفجر وأدخل الخفين في رجليه، ثم يعني صلى الفجر ومكث إلى الظهر، ثم في صلاة الظهر يعني توضأ ومسح عليهما بعد حدث، فإنه يبدأ من هنا عنده المسح على الخفين، فيعني يستمر إلى اليوم الثاني من صلاة الظهر. وهي يعني مسألة كما ذكرنا أن وقع فيها خلاف، لكن هذا القول قول وجيه وقول قوي، لأن الأحكام علقت بالمسح، والنصوص الواردة في المسح على الخفين يعني جاء فيها ذكر المسح ولم يذكر فيها الحدث. فالأحكام الفقهية المتعلقة بالجوربين والخفاف هي في الحقيقة متعلقة بالمسح. هل نزع الجوربين بعد المسح ينقض الوضوء؟ في ذلك بلا شك يعني خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من لا يحكم بالنقض وأن لا شيء عليه، ومنهم من يحكم بالنقض، ومنهم من أوجب عليه غسل الرجلين بعد ذلك. لكن الإنسان يحتاط يعني لنفسه ويحتاط لعبادته، فلا يخرج يعني الخفين إلا إذا لم يحتج إليهما. ويقول الشيخ ابن عثيمين لأنه رجح عدم نقض الوضوء بخلع الممسوح، فقال كلاما معللا فيه سبب عدم النقض، يقول ذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة قول لا دليل عليه، فإن تمام المدة معناه ألا مسح بعد تمامها، وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها. فيه مسألة مهمة جدا وتتكرر في فصل الشتاء، وهو لبس الجورب فوق الجورب. كثير من الناس في شدة البرد خصوصا في الرحلات وفي الخروج إلى البر قد يلبس الإنسان جوربين أو ثلاثة في كل رجل، كيف يمسح على خفين؟ هذا في الحقيقة لا إشكال في جوازه، فإنه جائز إذا لبس الجوربين على طهارة كما هو أصل الحكم. لكن إذا لبس الثاني محدثا فلا يجوز له، يعني فلا يجوز له أن يمسح عليه، فلا يجوز له أن يمسح عليه. وبالتالي من لبس جوربين أو ثلاثة مرة واحدة بعد، يعني في وقت واحد بعد أن أدخلهما طاهرتين، فإنه يمسح على الخف أو الجورب أو الشراب الفوقاني الظاهر، هو الذي يتقيد فيه المسح، هو الذي يتقيد فيه المسح. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل متعلقة بالأذان والصلاة، تحصل في فصل الشتاء ولا تحصل في يعني غيره من فصول السنة، يعني كقول المؤذن صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، فإنه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر المؤذن لما جاء المطر وجاء الرياح وجاء يعني البرد الشديد وجاء المطر، أمره بهذا الأمر، وبهذا يسقط وجوب صلاة الجماعة، فمن تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد لهذا العذر فإنه لا حرج عليه، وهذا أمر يعني متعلق بالرجال. أيضا يجوز للمسلم أن يجمع بين الصلاتين إذا اشتد المطر ونزل المطر الذي يبل الثياب، فإنه يرخص لمن يشق عليه حضور الجماعة في الفرضين أن يعني يجمع الصلاتين، ولا بأس أن يجمع إمام المسجد الصلاة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا لحق يعني بالمصلين المشقة. ونعرف بهذا أنه في هذه الحال يكون جمع بلا قصر، يكون جمع الصلاة بلا قصر. هذه يعني أهم المسائل المتعلقة بهذا الفصل، وإلا هناك مسائل كثيرة يحتاج المسلم إلى مراجعتها وإلى مدارستها وإلى الأحكام التي ذكرها أهل العلم والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يعني الفصل. ويهمنا كثيرا أيضا أن المسلم يتدبر جريان هذه الفصول ويتأمل في تغير هذه الأفلاك، فتكون سببا لتوحيده لله عز وجل وزيادة إيمانه ورسوخ عقيدته، فيرى هذه الآيات الباهرة والدلائل الواضحة على توحيد الله سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته جل وعلا، فيعبد الله سبحانه وتعالى ويتفكر في هذه السماوات وفي هذه الأرض، ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.